قدامك كم حرب حسن حيفك حي.
الرباط بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. قال مستشار الوفد الإيراني المفوض في فيينا محمد مرندي إن الصراع الداخلي في واشنطن يعيق التوصل إلى اتفاق بفيينا، مضيفا أن في نهاية المطاف ستجبر تداعيات الحرب في أوكرانيا الولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق مع إيران. واعتبر مرندي قضايا مختلفة كضرورة اتخاذ الغرب إجراءات أساسية في مجال بناء الثقة والضمانات وإلغاء الحظر وشطب اسم حرس الثورة الإسلامية من قائمة المنظمات الإرهابية من العوامل الرئيسية في التوقف المفاجئ للمفاوضات من قبل الولايات المتحدة. أفاد مصدر دبلوماسي مطلع أن الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والسعودية والتي أقيمت يوم الخميس الماضي في بغداد جرت في أجواء إيجابية جدا. وقال ردا على سؤال عن ماهية الملفات التي ناقشها الوفدان بأن معظم ملفات المنطقة تطرق إليها الطرفان، فضلا عن ملف العلاقة الثنائية وأمن منطقة الخليج الفارسي. عرقلت إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وصول المصلين المسيحيين إلى كنيسة القيامة داخل أسوار البلدة القديمة في القدس للاحتفال بسبت النور لدى الطوائف المسيحية التي تسير وفق التقويم الشرقي. وقد نصبت حواجز عند مداخل البلدة القديمة وتحديدا باب الجديد القريب من كنيسة القيامة، مما عرقل وصول العديد من العائلات والسياح والمواطنين القادمين من أرجاء الضفة الغربية ومناطق داخل الخط الأخضر. واعتبرت السلطة الفلسطينية والمؤسسات الأرثوذكسية ذلك مساسا سافرا بحرية العبادة. أفادت قناة كان الإسرائيلية بأن الجيش أوصى بعدم الرد على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة. وقال المصدر نفسه إن قرار عدم مهاجمة قطاع غزة الجمعة ردا على إطلاق الصواريخ على منطقة الغلاف المحاذية للقطاع جاء بناء على توصية قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، مضيفة أن الجيش يعتقد أن منع دخول العمال من غزة هو أكثر فاعلية من هجوم عسكري. أفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة محاور بالضفة الغربية المحتلة عقب اقتحام مستوطنين محيطة بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم. وتصدى الشبان للاحتلال والمستوطنين بالحجارة والمفرقعات النارية بعد أن تعرضوا لقنابل الغاز والرصاص. وفي القدس استهدف الشباب الثائر مستوطنة بيت حوشن بواب من المفرقعات النارية. أبدى رئيس تحالف الفتح هادي العامري استغرابه الشديد من عودة قادة المنصات الذين تسببوا بشهادة آلاف الشباب العراقيين، فيما دعا القضاء العراقي إلى اتخاذ قرار بتجريمهم وجعلهم درسا قاسيا لكل من تسول له نفسه خيانة الوطن. من جهته أعرب رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي الأمرلي عن رفضه لعودة دواعش السياسة الذين مهدوا لدخول عصابة داعش الإرهابية إلى البلاد، فيما طالب القضاء العراقي بعدم العفو عنهم وإنزال أشد العقوبات بحقهم وشدد على ضرورة ملاحقتهم. أوردت وسائل إعلام عراقية فجر اليوم أن رتلا لوجستيا أمريكيا تعرض للهجوم بعبوة ناسفة في منطقة الأنبار غربي العراق. وقالت قناة صبر نيوز في نبأ عاجل إن رتلا لوجستيا تابعا لجيش الاحتلال الأمريكي تعرض للهجوم في الأنبار. انتهى الموجز، في أمان الله.
بريق الكلام. إن الصفات الطيبة تجلب للإنسان كل الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. جاء في بحار الأنوار قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: الصدق عز والكذب عجز والسر أمانة والحوار قرابة والمعونة صداقة والعمل تجربة. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من شهر رمضان المبارك عام 1443 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر أردي بهشت عام 1401 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من نيسان أبريل عام 2022 ميلادي. في 22 من شهر رمضان المبارك عام 273 للهجرة توفي المحدث والمفسر الشهير ابن ماجة. وقد ولد ابن ماجة في مدينة قزوين عام 209 للهجرة، وسافر إلى الكثير من الأمصار الإسلامية لتلقي العلوم، وكرس وقته لدراسة وجمع الحديث الشريف، وجمع حصيلة معلوماته في كتابه سنن ابن ماجة الذي يعتبر من أشهر كتب الحديث لدى أهل السنة. ومن مؤلفات ابن ماجة تفسير القرآن الكريم وتاريخ قزوين. في الرابع من شهر أردي بهشت عام 1319 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع والعشرين من نيسان أبريل عام 1940 ميلادي، أعلن تأسيس دار الإذاعة في طهران وبدأت ببث الأخبار المحلية للبلاد. وقد كانت الإذاعة في بدايتها تابعة لوزارة البرق والبريد والهاتف، وتعمل بالموجتين القصيرة والمتوسطة. وسرعان ما اتسعت نشاطاتها، بحيث تم وبعد خمس 5 سنوات تأسيس الإذاعات المحلية في أغلب المحافظات، وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران شهدت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تطورا مضطردا، وتم افتتاح العشرات من الفضائيات لبث البرامج بأغلب لغات العالم. وأخيرا، وفي 24 نيسان أبريل عام 1927 ميلادي تم اختبار مصلي BCG المضاد لمرض السل المهلك بنجاح، وقد تمكن العالمان الفرنسيان ألبرت كالمت وغورين من اختراع المصل بعد تحقيقات موسعة استمرت سنوات. وبعد انتهاء التجربة بدأ العمل في إنتاج المصل ليتم استخدامه بصورة عامة، وبتلك التجربة تم إنقاذ الآلاف من المرضى الذين يعانون من مرض السل، والذي يعتبر من الأمراض الفتاكة الخطيرة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
نفسي فداء لغريب النبي، خير إمام مشى على قدمي. نفسي فداء لا يسامى بالقدر والعظم. نفسي فداء
حزينة له حتى السماء، وله الرفيق قطب السماء. حزينت له حتى السماء، وله الرفيق قطب السماء. جبريل نادى بالورى يحكي المصاب الأكبر. نادى في الورى يحكي المصاب الأكبر، يحكي المصاب الأكبر. سعدت به كل القرى، واليوم لا عبد يرى. سعدت به كل القرى، واليوم لا عبد يرى. نادى الملاك وكبر. على دين العداء أبناء
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأقصى ومحور القدس محور حديثنا وموضوع حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا سنستضيف فيه الأستاذ مؤمن عزيز، مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين. أما أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة والزميلة شيماء غراوي، وبعد ذلك نستمع إلى ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ مؤمن عزيز، مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين، وحديثه حول محورنا لهذا اليوم الأقصى ومحور القدس. وبعد ذلك نستمع إلى فقرة ألفباء فلسطينية الأدبية، وفيها نتناول حياة الشاعر عبد الهادي الحاج ونموذج من أشعاره، لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. أعزائنا المستمعين، البداية مع فقرة صراع البوتقة والزميلة شيماء.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، كشفت وسائل إعلام عبرية عن تخوفات من جانب أجهزة أمن الاحتلال من اندلاع مواجهات عنيفة في مدينة القدس والداخل المحتل. وأفادت القناة 12 العبرية أن قوات الاحتلال تستعد لمواجهات في المدينة المقدسة بعد إصابة عشرات المعتكفين بالرصاص في المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة. وأضافت القناة أن سيناريو دخول فلسطيني الداخل على خط المواجهة على غرار هبة آيار مايو العام الفائت بات يشكل هاجسا للمؤسسة الأمنية التي تستعد لتجنيد وحدات إضافية من الشرطة وما يسمى حرس الحدود ضمن قوات الاحتلال. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد في الداخل المحتل قدري أبو واصل، نستمع معا.
سيد قدري، الاحتلال اليوم يتحدث عن خشية من الداخل الفلسطيني المحتل على أساس ما جرى في معركة سيف القدس، ويقوم بالدفع بإجراءات أمنية وتعزيز قوات الجيش لقمع الفلسطينيين. كيف تعلقون على ذلك؟
بداية من الأحداث الأولى في الأسبوع الأخير، كانت هناك مشاركة قوية من الجماهير الفلسطينية داخل المسجد الأقصى، وفي الحملة القوية التي كانت داخل المسجد الأقصى من عام 476 معتقل كان نصفهم من الداخل، إضافة إلى جرحى من الداخل، وما زال قسم منهم موجود في مستشفى المقاصد. كان هناك استعدادات كبيرة جدا في الداخل للمشاركة القوية، إلى جانب المضابطين والأحراف في المسجد الأقصى، وكانت عدة فعاليات، كانت في الناصرة، كانت في أم الفحم، في حيفا، في عرابي، في عدة أماكن، وتمت هذه. ما كان في هذه التظاهرات الكبيرة التي كانت، بدأت الشرطة وحرس الحدود وقوات اليسام باعتقال الناس الذين يحضرون إلى المظاهرة.
برأيكم أستاذ قدري، أنتم من خلال هذه الفعاليات والإسناد والدعم، ما الرسالة التي توصلونها للشعب الفلسطيني في القدس المحتلة، في الضفة، وكذلك في القطاع؟
رسالتنا واضحة أننا كفلسطينيين أننا جزء من الهم الفلسطيني الكبير، ونحن لن نتضامن مع شعبنا بل نتلاحم مع شعبنا، وسنؤكد ذلك في الجولات القادمة وحتى نهاية شهر رمضان. وموقفنا يؤكد على أن الدولة الذين يدعون فيها أنها يهودية ليست يهودية في قضية ثباتنا في المسجد الأقصى والتصدي لهم في المسجد الأقصى وعدم السماح لهم بكرابينهم وقضية الهيكل. نحن نؤكد على قضية أساسية، عدم يهودية هذه الدولة، لأنهم يرون في قضية الهيكل هو شيء أساسي في قضية يهودية الدولة. ومن الجانب الآخر، هذه دولة فاشية عنصرية تعمل على قضية الفصل العنصري وقضية الأبرتايد ضد شعبنا الفلسطيني بالداخل.
سيد قدري، كيف يمكن التصدي لإجراءات الاحتلال التي تستهدف أهل الداخل المحتل من هذه الإجراءات التي يجري الحديث عنها اليوم؟
نحن في لجنة المتابعة العليا وفي حركة أبناء البلد سيكون هناك اجتماع في هذا الخصوص لاتخاذ الخطوات، خطوات مدروسة بشكل واضح جدا. إضافة أننا في لجنة المتابعة كان لنا هناك ألفة تنسيق مع الهيئة الوطنية والدينية والوقف الإسلامي في المسجد الأقصى، وتكون متابعة لذلك، ونحن ندرس الأمر. وأقولها بشكل واضح جدا، هذه الإجراءات الصهيونية ضد جماهيرنا الفلسطينيين لن تكفينا أبدا عن قضية الوقوف إلى جانب قضايا شعبنا. نحن نعلم أن نهج المقاومة في غزة هو النهج الموحد لكل الشعب الفلسطيني، وعلى هذا نسير خلف قيادات المقاومة لشعبنا التي تعمل والتي صدت من قبيل وصدت حملة الإعلام. فعمليا شعبنا موحد في طريق واحد على نهج المقاومة، ورغم ما يجري ورغم كل الخلافات الشعب موحد، شعبنا الفلسطيني أصبح يتعجب عن قضية 48 وعن قضية النكبة ذاتها. ونحن في الداخل سنرجع شعبنا الفلسطيني كما كان في سيف القدس وهضبة الكرامة إلى المربع الأول، المربع التاريخي، مربع النكبة وقبل النكبة، لأننا نعي جيدا أن هذا الاحتلال وأن المستوطنين لا يعملون إلا بتأشيرة من الحكومة وخطوات معارضة التهدئة غير صحيحة، لأننا نعلم جيدا أنهم هم من يخططون منذ أكثر من 100 عام ضد شعبنا الاقتلاع شعبنا الفلسطيني. ونحن باقون ولن نرحل عن أرضنا، ومع حمل قضية وحدة شعبنا ووحدة فصائله وتشكيل إطار قيادي موحد ليكون نصر كبيرا لشعبنا في معركتنا القادمة.
قدري أبو واصل، عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد، كنت معنا عبر الهاتف من الناصرة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد في الداخل المحتل قدري أبو واصل، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
مع أحبتنا الكرام نهاية هذه الفقرة، نشكر الزميلة شيماء لتقديمها فقرة صراع البوتقة، كذلك الأستاذ حسن نمر معد الفقرة، وشكر الموصول لعضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد في الناصرة قدري أبو واصل.
الأعداء صرت السكينة، صرت السكينة. يقتل فيها، لكن ولدحر الأعداء انتفضت شرفا ببنيها.
تحب الشعب وترفض أن يقتل،
لكن ولدحر الأعداء انتفضت شرفا ببنيها. فنساء الأوطان ولدت ملايين، ولدت ملايين.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الأقصى ومحور القدس. موضوع حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 3:02 مساء بتوقيت القدس المحتلة. وإلى العناوين. ما المشهد الذي رسمته حشود المصلين في الأقصى المبارك في الجمعة 3 من رمضان؟ ماذا صعد الاحتلال من استهدافه للمصلين والمرابطين في الأقصى، وما أبعاد عملية التصعيد هذه؟ ما الذي ستحمله الأيام المقبلة على مستوى معركة الأقصى مع حلول يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك؟ أدى آلاف المواطنين صلاتي الفجر والجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة، وتوافدت جموع غفيرة من الضفة الغربية والداخل المحتل إلى القدس لأداء الصلاة والاعتكاف في المسجد رغم الحواجز العسكرية والقيود التي فرضتها شرطة الاحتلال. وأيضا في هذا الإطار أدى المواطنون صلاة فجر الجمعة 3 من الشهر الفضيل تحت شعار إنا باقون، تزامنا مع استمرار دعوات المستوطنين لذبح القرابين في المسجد. هذا ووضعت حشود المصلين التي أمت الأقصى في الجمعة 3 من رمضان الكثير من التساؤلات أمام أجهزة أمن الاحتلال التي أعربت عن تخوفها حيال تطور الأوضاع في القدس الشريف واقتراب الجمعة الأخيرة من شهر رمضان وحلول يوم القدس العالمي. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
ملامح انتفاضة جديدة في المسجد الأقصى يعاد رسمها كلما أبصرت المدينة المقدسة نور فجر جمعة جديدة من شهر رمضان المبارك. الحجر مقابل البندقية، المشهد في ساحات الحرم القدسي الشريف بعدما حولها الكيان الإسرائيلي إلى ساحة حرب تضم مئات الجنود المدججين. في كل مرة يسعى فيها الاحتلال إلى جعل باحات المسجد المبارك مسرحا لمزيد من الاقتحامات الإسرائيلية، يقف له المرابطون بالمرصاد كالبنيان المرصوص ولاء لعهد قطعوه بحماية المقدسات الإسلامية. صدمة قوات الاحتلال من رباطة جأش المواطنين في التصدي لاقتحامها زادت من بطشها في الاعتداء على كل من وطئت قدماه أعتاب المسجد المبارك، فلا الأطفال ولا الشيوخ ولا الطواقم الصحفية سلمت من وحشية احتلال أراد تدنيس كل ما هو فلسطيني. ما حصل في المسجد الأقصى لم يكن غريبا يؤكد كثيرون، فبعدما فشلت مسيرة أعلام المستوطنين بفعل تهديدات المقاومة لجأت حكومة الاحتلال إلى تنفيذ اقتحام واسع بحق الأقصى إرضاء لمستوطنيها المستائين من حكومتهم الهشة بفعل أزمتها الداخلية.
نعم أحبتنا الكرام، نشكر الزميلة هدى أبو عطا على هذا التقرير، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ مؤمن عزيز مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين. سيد مؤمن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
سيد مؤمن، كيف تعامل الاحتلال وأجهزته الأمنية في الجمعة الثالثة من شهر رمضان مع حشود المصلين في الأقصى المبارك، وما الذي يعنيه لجوءه إلى عمليات القمع؟
يعني بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الأخيار الأطهار. في البداية العدو الصهيوني دائما ما يمارس عمليات القمع والاقتحامات والاعتداءات على المعتكفين والمصلين والمرابطين في المسجد الأقصى بغية أن يثنيهم عن تواجدهم ورباطهم في المسجد الأقصى ومن باب إرهابهم وتخويفهم وردعهم عن الحضور والالتزام والاعتكاف والرباط في المسجد الأقصى وساحات المسجد الأقصى والمدينة المقدسة. ولكن هذه الخطوات الاستفزازية و الاقتحامات والاعتداءات المتكررة بحق المقدسيين والمرابطين في المسجد الأقصى لا تثني أبناء شعبنا الفلسطيني عن القيام بواجبهم ودورهم في الرباط والاحتشاد والنفير إلى ساحات المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، خصوصا في ظل شهر رمضان المبارك. هذا العدو الصهيوني يمارس هذه الإجراءات والاستفزازات والخطوات التصعيدية ضد المقدسيين والمرابطين في المسجد الأقصى بهدف تقسيمه زمانيا ومكانيا وتمرير هذا التقسيم، وأيضا بهدف استمرار حالات التهويل للمسجد الأقصى والمدينة المقدسة. ولكن هذا كله بيع بالوهم ولا يؤثر على عزيمة أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس وفي والمرابطين في المسجد الأقصى، بل يزيدنا إصرارا على الدفاع عن أرضنا وعن مقدساتنا، ويزيد شبابنا وأهلنا في الضفة والقدس والداخل المحتل على الرباط والاحتشاد في المسجد الأقصى وفي المدينة المقدسة.
طيب، يعني كيف ترصدون واقع المدينة وإجراءات الاحتلال في الأقصى المبارك بالذات؟
يعني الواقع اليوم، كان في البداية هناك تهديدات من الجماعات الصهيونية المتطرفة بالاقتحام وذبح القرابين وتدنيس المسجد الأقصى المبارك، فاحتشد أبناء شعبنا ونفروا دفاعا وإسلابا ونصرة للقدس والمدينة المقدسة والمسجد الأقصى. وأيضا المقاومة قالت كلمتها القوية التي كانت لها تأثير على هذا العدو الصهيوني، بحيث منع الجماعات بحيث منعت شرطة الاحتلال وقوات الاحتلال منع جماعات الجماعات اليمين الدخول إلى الأقصى. وأيضا هناك كان يريد من تدنيس المسجد الأقصى والدخول والاحتكاك بالأحياء الإسلامية في المدينة المقدسة. ولكن أيضا بفعل الاحتشاد والرباط الفلسطيني ومن شبابنا وأهلنا في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى في ساحات المسجد الأقصى وفي المصلى القبلي وفي كل المسجد الأقصى بشكل عام، وأيضا بالإضافة إلى تهديدات المقاومة التي كانت عبارة عن تهديدات بالحديد وبالنار وبالقذائف، وأن معركة سيف القدس وتجلياتها ما زالت حاضرة في الميدان، وأن ما تم من أجله سيف القدس في العام الماضي في أيار مايو الماضي قد يشعل الأرض لهبا على المقتصدين الصهاينة في هذا العام إذا ما استمرت هذه الاستفزازات والإجراءات الصهيونية المتكررة بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى. فهذا هذه التهديدات وهذه الرسائل القوية التي أرسلتها المقاومة بالإضافة إلى احتشاد ونفير أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس وفي الضفة إلى احتشادهم ورباطهم في المسجد الأقصى وفي ساحات المسجد الأقصى، كل ذلك منع هذا الكيان الصهيوني من استمرار استفزازاته واقتحاماته للمسجد الأقصى، وأيضا منع مسيرة الأعلام من أن تمر إلى المسجد الأقصى والدخول وتبنيته. هذا كله بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل المقاومة وفضل رباط أهلنا في المسجد الأقصى.
طيب، يعني هل نحن أمام مرحلة جديدة في القدس والأقصى؟ ما التوقعات التي تبديها أجهزة أمن الاحتلال بهذا الصدد؟
العدو الصهيوني لا يعلم جيدا بأن المقاومة الفلسطينية قادرة على أن تخط قواعد اشتباكها بالدم وبالبارود وبالنار وبالصاروخ وبالطلقة وبالقذيفة وبكل ما أوتيت من قوة. اليوم المقاومة ثبتت معادلة أن القدس الخط الأحمر، وأن هذه المقدسات الإسلامية دونها المهج والأرواح ودونها كل ما نملك ندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة، نحمي مقدساتنا وأرضنا وأرض ومسجدنا الأقصى وكنائس والكنائس المسيحية في المدينة المقدسة، ندافع عن كل مقدساتنا بكل ما أوتينا من قوة، وأن الدماء في فلسطين كلها التي تسيل في على أرض فلسطين كلها لا يعني لا تساوي شيئا أمام المسجد الأقصى، بل كلها تذوب وأيضا لا ليس لها قيمة إن مرغة إن يعني إن تم تدمير الأقصى وإن تم تدمير الأقصى وبناء الهيكل. لأجل ذلك هذه الرسالة باتت واضحة بأن اليوم المقاومة قادرة على أن تخط معادلاتها بالدم وبالبارود وبالطلقات والصواريخ، وأن هذا العدو الصهيوني بات يعي جيدا بأنه أمام منظومة مقاومة قوية تستطيع أن تفرض ما تريده على هذا العدو الصهيوني.
طيب، يعني على ضوء ما نشهده اليوم في الأقصى والقدس وحسب متابعتكم، كيف سينعكس ذلك على الداخل المحتل أراضي 48 القصد؟
الداخل المحتل هو ثورة منتصبة في وجه هذا العدو الصهيوني، وخلال معركة سيف القدس في أيام الماضي كانت كلمة الفصل وكلمة القوة التي أثقلت هذا الكيان الصهيوني وآذت هذا الكيان الصهيوني وأصابته في مقتل هو ثورة أهلنا في الضفة ومعركة الكرامة التي انتفض فيها أهل الداخل المحتل نصرة لغزة ونصرة لبناء شهدائنا في غزة العزة، بل أيضا كانت هناك الطلقات تطلق على العدو الصهيوني، وأيضا الثورة الشعبية والتي تحررت بعض المدن الفلسطينية المحتلة من هذا العدو الصهيوني، وباتت هذه المدن أشبه بساحة حرب، وأيضا أصبحت خالية بشكل تام من المغتصبين الصهاينة سواء من قوات الشرطة أو من الجيش أو كل قوات الاحتلال الصهيوني. اليوم الداخل المحتل مشتعل ومنتفض، وهو جزء أصيل من شعبنا الفلسطيني، وهذا يدل على أن شعبنا كله موحد وصاحب قضية واحدة ويعمل بكل ما أوتي من قوة حتى التحرير الشامل بإذن الله.
بإذن الله. طيب، على أرضية ما تناولناه من معطيات، برأيكم إلى أين تتجه الأمور مع نهاية الشهر الفضيل وما المعادلة المتوقعة؟
يعني العدو الصهيوني الآن بدأ يتراجع عن استفزازاته واقتحاماته للمسجد الأقصى، قوات الاحتلال والحكومة والشرطة الصهيونية أصدرت قرارات لمنع الاقتحامات وتوقيف الاقتحامات خلال شهر رمضان، وأيضا إبعاد بعض الشخصيات التي تحرض على اقتحام المسجد الأقصى. هذا كله تراجع صهيوني في وجه الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، ونحن اليوم ننظر بعين الترقب والمتابعة الشديدة لهذا العدو الصهيوني وممارساته بحق أهلنا ومقدساتنا، وأيدينا ما زالت على الزناد وصواريخنا جاهزة في مرابضها في حال قام العدو الصهيوني بأي حماقة ضد المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، ونحن ندافع بكل ما أوتينا من قوة عن أرضنا وعن مقدساتنا.
نعم، شكرا لك الأستاذ مؤمن عزيز، مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين الفلسطينية. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. حي الجهاد وفتية أحرار، تخذ الجهاد عقيدة وشعارا، واهتف بأبطال الحجارة قائلا مرحى لكم شرفتم الأحجار. إلى الزميلة منار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا بكم، نتعرف في هذه الفقرة بشاعر فلسطيني تنوع شعره بين المقطوعات والقصائد، يلتزم الوزن والقافية، يهتم موضوعيا بقضايا عصره وبخاصة فلسطين والمقاومة، تشيع في قصائده روح الأمل والتفاؤل بمستقبل الأمة العربية والإسلامية. يتفاوت مستوى الخطابية والتقرير في القصيدة تبعا للموضوع الذي تثيره. شاعرنا وأديبنا هو عبد الهادي كامل الحاج. أعزائنا الكرام، ولد شاعرنا عام 1908 في بلدة سباستية إحدى قرى مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. عاش حياته في فلسطين وسوريا والأردن. تلقى شاعرنا تعليمه الابتدائي في مدرسة سباستية بمسقط رأسه، ثم التحق بالمدرسة الإصلاحية بنابلس فأنهى دراسته الثانوية وتابع دراسة هندسة اللاسلكي ووصل إلى رتبة مفتش عام 48. كما عمل في هيئة الصليب الأحمر بدمشق وشغل منصب مفتش في وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين، ثم أصبح مديرا لمنطقة دمشق فمديرا عاما للشؤون الاجتماعية في وكالة الغوث قبل أن يتقاعد عن العمل، ومن دمشق انتقل للاستقرار في عمان في الأردن وظل ملتزما بيته فيها حتى توفاه الله في 28 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1996. أعزائنا الكرام، شاعرنا عبد الهادي كامل الحاج صدر له عام 1998 ديوان قلب شاعر في العاصمة الأردنية عمان، والذي نشر بعد رحيله وقدم لنجله غياث عبد الهادي كامل. له قصائد عديدة نشرتها صحف ومجلات عصره، منها جريدة فلسطين والتي كانت تصدر في يافا ومجلة يافا بعمان، بالإضافة إلى مجلة الأديب في العاصمة اللبنانية بيروت. نال شاعرنا الحاج الجائزة الأولى في مسابقة شعرية أعلنتها هيئة الإذاعة البريطانية عام 1942 عن قصيدة الوحدة العربية، كما نال الجائزة الأولى في مسابقة شعرية في سوريا عن قصيدة الأم، والجائزة الثانية في مسابقة نظمتها الإذاعة الفلسطينية. نتعرف أكثر على شاعرنا عبد الهادي كامل الحاج من خلال كتاباته، فاخترنا لحضراتكم من نتاجه الشعري قصيدة بعنوان الانتفاضة، فيقول فيها: حي الجهاد وفتية أحرارا، حي الجهاد وفتية أحرارا، اتخذوا الجهاد عقيدة وشعارا، واهتف بأبطال الحجارة قائلا: مرحى لكم شرفتم الأحجارا، تلك الحجارة في يديكم لوعت، ظفرت لكم تلك الحجارة غارا، كانت حجارا قبلكم فغدت بكم تلك الحجارة فضة ونضارا، وتحية للانتفاضة والأولى يهبونها المهجات ليلة نهارا. يا أيها الأبطال بورك فيكم، أكرم بكم في أرضنا أبرارا، أنتم على درب الفخار منائر أبدا تشع على الدنا أنوارا، تهدي سبيل الحائرين بنورها أيان ساروا يمنة ويسارا، سطرتم بدم البطولة والفدا أسطار مجد بوركت أسطارا، وخططتم بيد النضال صحائفا ألقا تشع وسؤددا وفخارا، جدتم وما جود أراه كجودكم بذلا لنفس أو دما مدرارا، أعوام قد مرت وأنتم وحدكم في الساح إلا العزم والإصرار، وتقارعون عصائبا وكتائبا لعدوكم بل جيشه الجرارا، والمسجد الأقصى وقفتم خلفه سورا فصار بعزمكم أسوارا، قالوا صغارا عنكم وبأنكم لما تزالوا فتية أغرارا، ونسوا بأن بكل فرد منكم عزم الجبال وماردا جبارا، لما دعا داعي الجهاد سعى له قبل الأوان وسابق الأعمار، متحديا جيش الغزاة وبطشهم وسلاحهم وحديدهم والنار، ما ضركم
ما دركم صغر السنين وفيكم همم تركنا من الصغار كبارا.
طابت أوقاتكم بكل خير، نشكر الزميلة منار لتناولها حياة الشاعر عبد الهادي الحاج ونموذج من أشعاره. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة.
عرب السمكية، قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية. عرب السمكية، قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة طبرية وتبعد عنها 15 كيلومترا، وتقوم في مكان مدينة كفر ناحوم الكنعانية مدينة المسيح الثانية بعد الناصرة، والتي شهدت الكثير من معجزاته، ومع ذلك لم تؤمن فتنبأ لها بالخراب الكامل. ويعود اسم القرية إلى عشائر عرب السمكية. تبلغ مساحة أراضي قرية عرب السمكية 10,526 دونما، وتحيط بها أراضي عرب الشمالنا وقرى جب يوسف والطابغة والإقديرات ومياه بحيرة طبرية. قدر عدد سكان قرية عرب السمكية عام 1922 حوالي 193 نسمة، وفي عام 1945 330 نسمة. مستمعين الأفاضل، من الناحية الأثرية تحتوي قرية عرب السمكية على تل حوم الذي كانت تقوم عليه مدينة كفر ناحوم الكنعانية، وتضم كنيسة للروم الأرثوذكس وديرا للفرنسيسكان ومدافن ومعاصرة وخربة لمباركة، وتضم أيضا ديرا إيطاليا، وتقوم في المكان الذي ألقى فيه المسيح عليه السلام خطبته المشهورة بموعظة الجبل. مستمعين الأفاضل، قامت العصابات الصهيونية في 4 أيار مايو عام 1948 بهدم قرية عرب السمكية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 441 نسمة. بلغ مجموع اللاجئين من قرية عرب السمكية حسب إحصاء الأمم المتحدة لعام 1998 حوالي 2770 نسمة.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.